أشد خلقا أم السماء؟
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. رواية العمة دا ذكريات شاهدة عيان لوقائع الحرب المفروضة.
جمعتها
السيدة أعظم حسيني،
ترجمها للإذاعة وأخرجها
حيدر البهبهاني،
الإخراج الفني
حواء حبيبي. رواية دا، القسم 18.
اقفزوا من السيارة، هيا اقفزوا اقفزوا، ستسفننا على محالة، فنحن أصبحنا هدفا لمدافعهم، اقفزوا هيا اقفزوا.
يا إلهي ساعدنا يا
إلهي. الآن توقفت توقفت، هيا اخرجوا من السيارة بسرعة، هيا هيا اخرجوا.
الله أكبر الله أكبر، اخرجوا. كيف نخرج والمصابان لا يستطيعان الحركة؟ كيف نخرج؟
كيف تستطيعان؟ اخرجوا.
ألا يمكنك أن تركن الشاحنة في ذلك الزقاق؟
لا أستطيع لا أستطيع، انتظري. حسنا حسنا سأحاول فعلا سأحاول.
شكرا يا سيد حاتم شكرا.
أصابوني أصابوني هؤلاء الأوغاد.
الدم الدم ينزف من قلبك يا أنسة زهراء.
ولكنها
هل إصابتك
إصابتك سطحية؟ لا تهتموا لا تهتموا بها.
الحمد لله الحمد لله.
هل إصابتك مؤلمة؟
أعتقد أن شظية أصابت قدمي.
يا سيدة زينب يا سيد حسين.
ها؟ السلام عليك يا سيد خسرو، ماذا وراك؟
تعال وساعدني لأنقل هذه الجنازة.
ماذا؟
هيا احملوا الجنازة إلى المغتسل مباشرة.
من أين جئت يا سيد خسرو بهذه الجنازة؟
وجدناها في إحدى الشوارع الفرعية.
بارك الله بكما، ضعوها هنا من فضلكم.
حسنا حسنا يا سيدة زينب حسنا.
وهناك العديد من الجنائز، ولكني أحتاج لمن يساعدني.
ليتك وجدت من يساعدك وأتيتنا بها.
هل تعلم مكانها؟
بالتأكيد.
هيا بنا إذن لنذهب ونحملها إلى هنا.
ولكن كيف أحصل على القليل من الوقود؟
يا إلهي من أين نجلب لك الوقود؟
من أين؟
من أين؟
تحركت السيارة بنا، وكان كما توقعنا، فقد طال قوات الدرك قصف شديد، ما اضطرنا للتوجه إلى النقطة التي أشار إليها السيد خسرو. فقطعنا الطريق تحت وابل النيران.
يا إلهي.
والأرض التي طويناها كانت طينية موحلة، وانتشرت فيها هنا وهناك أنابيب إسمنتية واسعة لم تثبت بعد.
وكان عليكم أن تعبروا من خلال تلك الأنابيب، أليس كذلك؟
بالضبط، فقد دخلت تلك الأنابيب زحفا. فتبعني السيد حسين وسيد خسرو.
وماذا عن ذلك العجوز؟
أوصل نفسه هو الآخر بمشقة إلى الجنازة. مسكين
مسكين. هل كانت جنازة ابنه؟
لم نكن نعرف بعد، إذ كانت مقلوبة وملتصقة بنزيفها في الأرض.
ماذا نفعل؟ لا يمكنني لا يمكنني استدارتها.
سنتمكن من ذلك لو تعاوننا.
أحس بتعب شديد ولا أقدر على زحزحة جنازة، سامحوني.
وأنا تعب أيضا.
يا إلهي
أنتما على حق، سأتصرف أنا.
يا إلهي إن أحشاه خارج جسمه.
يا أنسة زهراء يا أنسة زهراء، لا يمكننا زحزحتها، كيف سنحملها وننقلها؟ ما رأيك ما رأيك لو نتركها؟
ماذا ماذا تقول؟ ألي هذه الدرجة أنتما متعبين؟
نعم أنت ترين بعينيك يا أنسة زهراء، لا نستطيع ذلك.
لا نستطيع.
طيب طيب، ما هو الحل برأيكم؟ جئنا هذا الطريق وتحملنا مصاعبه ونعود هكذا بخفي حنين؟
لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة.
بالله عليكم ألا تستطيعون تغطية الجنازة؟
ليس معنا شيء نغطيها به يا عم.
إزارك يا ابنتي، إزارك من فضلك.
حسنا، تفضلوا احملوا الجنازة به.
هيا يا سيد حسين، ساعدني. هيا حسن.
إلى متى نتجمع هذه المصائب والويلات؟
اصبر يا عم، اصبر.
إلى متى يا إلهي؟
حملنا الجنازة إلى مقبرة جنة أباد
رحمه الله،
ثم اتجهت صوب العيادة وجلست مع صديقاتي هناك.
ماذا كنت تريدين منهن؟
في الحقيقة أردت أن أجد طريقا للذهاب إلى الحمام، فلم أعد أستطيع التحمل أكثر من ذلك.
إلى الحمام؟ كم من الوقت مضى على ذهابكن إلى الحمام آخر مرة؟
حتى أنني لا أذكر، هل تصدقين؟ حوالي 18 يوما أعتقد.
ياه، كيف تحملتن ذلك؟
وهل باليد حيلة؟ نسينا أنفسنا وسط هذه الأعمال والمشاغل.
حقا، ألم تنتشر الأوبئة في تلك الفترة؟
الحمد والشكر لك يا رب، لحسن الحظ لا.
الحمد لله. حدثيني عن الحمام يا سيدة زهرة.
السيدة زينب رعاها الله هي التي مهدت لنا تلك المهمة.
ما أغرب تصرفاتكن يا بنات، لما لم تتكلمن بهذا الموضوع معي من قبل؟
وكيف لنا أن نقول لك ذلك؟
اسمعان، لتذهب كل واحدة منكن إلى المغتسل وتستحم.
المغتسل؟ لا، هذا مستحيل، أنا لا أغسل هناك.
ولماذا؟ ما المشكلة؟
لا شيء، ولكني لازلت أعاني من مرارة الأيام الأولى. عندما جئت إليك هنا أرجوك، فأنا لا أستطيع.
حسنا. عبد الله، يا عبد الله،
ماذا تريدين يا سيدة زينب؟ فأنا مشغول أصلح محرك السيارة.
تعال يا ولدي لحظة ثم تعود.
ماذا تريدين أن تفعلي؟
لا عليك،
تفضلي يا سيدة زينب، ماذا تريدين؟
أن تذهب بزهراء وليلى وصباح إلى بيت خالتك، وتقول لها السيدة زينب تبلغك تحياتها وتطلب منك أن تسمحي للبنات بالاستحمام في حمام دارك. هيا يا بنات، هيا اذهبنا بسرعة وخذنا هذا الكيس، ففيه كل ما تحتاجن إليه. حمام العافية إن شاء الله.
نحن نحتاج إلى الراحة، فقد نال منا التعب، ولكن أين نستريح؟ لا يوجد مكان آمن هنا.
زهر، لنذهب إلى أحد الأماكن المنعزلة وناخذ هناك قسطا من الراحة.
كيف يتسنى لنا ذلك؟
لماذا؟
نحن في منطقة حربية يا صباح، كما أننا لا نملك حاجياتنا الضرورية للاستراحة.
الحق معك يا زهراء، فما الحيلة؟ ماذا نفعل الآن؟
لا إلهي، من أجد؟
إنه سيف خسرو.
ما الذي جاء بكما إلى أبادان؟ المنطقة حربية والقصف قائم متواصل ولم ينقطع. أتعلمان أن وجودكما هنا خطر محدق؟
عفوا يا سيد خسرو، نريد أن نأخذ قسطا من الراحة ولا ندري إلى أين نذهب.
إذن ماذا تنتظران؟ تفضلا تفضلا معي، تعالا ولا تتأخر.
إلى أين؟ إلى أين يا سيد خسرو؟
صديقي.
ماذا؟
ماذا تقولين يا زهراء؟
أنا أيضا أخجل ولا أميل إلى الذهاب مع خسرو.
وأنا كذلك.
أعلم لقد ركنت سيارتي في ذلك الجانب من الشارع. لا تترددا، تفضلا واركبا، سأوصلكما إلى بيت صديقي.
ولكن يا سيد خسرو،
ماذا؟ زوجته سترحب بكما.
شكرا لك. شكرا يا سيد خسرو.
وتعالوا تفضلا.
شكرا.
كم يبدو السيد خسرو شهما، جاء بوقته.
ياه، كم رحبت بنا زوجة صديقه.
كيف؟ ماذا وجدتما هناك؟
استضافتنا وهيأت لنا كل ما نحتاج إليه، ثم طهت لنا غداء شهيا.
يا لها من امرأة كريمة. ومتى عدتما؟
تحركت بنا السيارة عصرا من أبدان، فوصلنا وقت الغروب. كان صوت المؤذن يصدح من مآذن المسجد الجامع، فدخلناه وتوضأنا ثم صلينا. بعدها جلست جانبا وفجأة سرحت بخيالي، تذكرت مواقف السيد عبد الله مهاوي وشهامته في هذا المسجد. يا إلهي، تذكرت ذلك اليوم الذي تعرفت به. كان قد اختفى عنا المؤذن مدة، رغم أنه كان رجلا مسنا.
كيف حال الرجل؟ هل زرتموه يا سيد عبدو؟
طرقنا على باب بيته كثيرا ولم يجبنا أحد.
ليتكم دخلتم الدار، إنه مؤذننا.
كيف ندخله؟ كيف ندخله؟
حسنا، الوقت الآن متأخر، سأرسل وراءه أحدا عند الفجر.
أو تصبرون حتى الفجر؟ ربما حل بالرجل لا سمح الله مكروه، أو هو مريض أو بحاجة إلى مساعدة، من يدري؟ يجب أن نعلم أمره يا سيد إبراهيمي. أنا جاهزة للذهاب معكم، وستأتي أنت معنا يا سيد إبراهيمي. وأنت عفوا ما اسمك؟
عبد الله، عبد الله معاوي.
هل ستأتي معنا؟
بالتأكيد، فالمؤذن عزيز على الجميع.
مستحيل، كيف نذهب إليه في هذا الوقت المتأخر؟
عمل الخير لا يتعلل بالوقت، لا نبغي سوى التعرف على حاله. يا سيد إبراهيمي، لم يره أحد منذ مدة ونحن قلقون عليه.
نعم، الأخت زهرة وصباح أيضا انضم معنا.
أصبحنا ستة، هيا يا سيد إبراهيمي ولا تتعلل.
نعم، هيا.
أين هي سيارتك؟
أمري إلى الله. حسنا، هيا بنا، إنها أمام باب المسجد. هيا بنا.
هيا.
تفضلوا تفضلوا اركبوا.
هيا بنا، هيا بنا.
هل هذا هو داره؟
نعم يا سيد إبراهيمي، هذا هو داره. سأطرق الباب.
هيا صح.
لم يجب أحد.
نعم، ماذا علينا أن نفعل الآن؟
قلت لكم في المسجد ننتظر حتى الصباح.
يا سيد إبراهيم، لا يمكن ذلك، وصلنا إلى داره ولم نعرف خبره.
حسنا، أنا سأعبر سياج داره وأعلم لكم خبره.
اسمع يا سيد عبد الله.
نعم.
عندما تعبر السياج افتح لنا الباب لندخل معك إلى دار المؤذن.
حسنا، وهو كذلك.
ماذا تريدين أن تفعلي في داره يا زهراء؟
ربما يحتاج الرجل إلى إسعافات أولية يا صباح. لماذا نحن هنا إذن؟
تفضلوا ادخلوا، فالمصابيح مطفأة. هل لدى أحد منكم مصباح يدوي؟
نعم، أنا لدي.
حسنا،
تفضل، ها هو.
شكرا. إنه في الداخل، انظروا.
يا إلهي، إنه ميت.
يا إلهي، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله.
من سيدخل ويحمل جنازته؟
أنا سأدخل. تعال معي يا عبد الله، احمله. تعال، كن شجاع. تعال.
يا إلهي، يا إلهي،
كم مرة سمعت أنه يتوسلون به لآتي معهم إلى طهران، كم مرة. إلا أنه رفض. كان يقول أنا لا أخرج من داري مهما حدث.
الحمد لله، وفقنا الله لأخذ جنازته قبل أن تقع بيد البعثيين.
نعم،
رحمه الله، رحمه الله.
كم هو جميل هذا التعاون والتآلف بينكم.
بالطبع، هذه هي العلاقات الوطيدة التي جعلتنا نحب وطننا ونعشق مدينتنا. رجعنا عند منتصف الليل بعد أن أودعنا جثته في مغتسل مقبرة جنة آباد،
رحمه الله.
كيف تذهبون لوحدكم في مثل هذا الوقت المتأخر من الليل؟ كيف؟ ومن غير أن تخبروا أحدا؟ ماذا سأقول لأهاليكم لو حدث مكروه لكم لا سمح الله؟ كيف؟
عفوا يا شيخ مصباح، عفوا، لقد جاء معنا السيد إبراهيمي.
حقا،
طلبت منكم ألا تذهبوا في هذا الليل.
ولكن الحمد لله لم يحدث مكروه يا شيخ.
أجل لم يحدث، ولكن ماذا لو حدث؟ ها؟ بماذا سأجيب من يسأل عنكم؟ ها؟
أنا أعتذر منكم يا شيخ، أنا السبب في الذهاب إلى هناك. طلبت منهم ذلك لأني توقعت أنه فارق الحياة، وما علينا إلا أداء الواجب نحوه، فهو كما يقول السيد عبد الله عزيز علينا جميعا.
أي كارثة ستحدث فيما لو أسركم البعثيون؟
لا سامح الله.
من برأيكم المسؤول آنذاك؟ ها؟
يا
من؟
شيخ، يا شيخ، الحمد لله انتهى الأمر بسلام. لا. وكل شيء على ما يرام الآن.
اصغوا لي جيدا، اصغوا لي، لا يحق لكم الخروج لأي سبب كان في مثل هذا الوقت، أفهمتم؟ واضح؟
سمعا يا سيدي، سنخبركم من الآن فصاعدا.
ولا نذهبوا، واستريحوا، تصبحون على خير.
في أمان الله.
في أمان الله.
لم يطفئ العمل في العيادة ولا الاهتمام بترتيب الأسلحة وتنظيفها لهفتي في تقديم الخدمات لشعبي ووطني. كنت أرغب بتقديم الأفضل والأكثر. فكرت بالذهاب إلى الخطوط الأمامية للجبهة. اعتقدت أن هناك فقط يمكن للمرء تقديم الأحسن والأمثل.
ولكن الجبهة على النساء في تلك الظروف أكثر خطورة.
هذا صحيح، ولكن الجبهة وحدها تشعر الإنسان بأهميته وفائدته.
الأعمال التي قمت بها أنت ليست قليلة ولا يمكن إنكارها.
إني لم أكن سوى قطرة في محيط الشهامة والإيمان والدفاع عن المبدأ والعقيدة. لو كنت هناك لأدركت الآن ماذا أقول.
كل يختم في مجاله يا سيدة زهراء، فهناك أعمال كثيرة دونت وصورت عن الحرب المفروضة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفي جميع المجالات الأدبية والشعرية والسينمائية والمسرحية وحتى الإذاعية،
ولكنها حسب ما أعتقد أنا ما زالت قليلة، بل قليلة جدا. وبصراحة لم تنجز الأعمال التي كان يجب إنجازها عن الحرب.
الحق معك، أعتقد أنه يجب توفير طرق جديدة لتشجيع الأجيال القادمة في البحث عن حقائق الحرب المفروضة علينا ومعرفة قيمة وحجم دفاعنا المقدس.
بالضبط، هذا ما أقصد. الطريق طويل أمامنا ونحن بحاجة إلى عزم واهتمام أكبر.
طبعا. هل كان هناك من على شاكلتك في حماسها واندفاعها للتطوع في خدمة هذا الوطن؟
نعم يوجد الكثير والكثير. فمثلا كانت زهرة فرهادي تشبهني كثيرا في جميع حركاتها وسكناتها. أذكر أنها فاتحتني بموضوع عملها مدة.
اسمعيني يا زهراء.
ما؟
سمعت أن هناك فرقة عسكرية تؤمن لنا الالتحاق بخطوط الجبهة الأمامية.
ماذا؟
ما رأيك أن نلتحق بهم لعلنا نصل إلى مرادنا ونذهب إلى الجبهة؟
هل تعرفين أفرادها جيدا؟ مسؤوليها؟ أي شيء عن خصوصياتها؟
لا، ولكن أعرف واحدة التحقت معهم، كانت زميلتي أيام الدراسة الابتدائية.
لا يا زهرة، لا، أنا لا أرغب أبدا أن أكون عضوة ضمن جماعة أو فرقة.
ماذا؟ ولكن إنها أسهل طريقة للوصول إلى الجبهة يا زهراء.
لكنني أحب أن أذهب إلى المكان الذي أرغب فيه متى ما شعرت بضرورة وجودي فيه وبكامل حريتي. ولا أرغب بالانصياع إلى أوامر من لا أعتقد بأفكارهم. وأذكر ذات يوم جاءتني زهرة وطلبت مني الالتحاق بفرقة كانت تطلق على نفسها اسم أبي ذر.
أبي ذر؟
كانت تدعي عزمها لخوض الحرب في الجبهات، وراحت تجول في الشوارع تستعرض قوتها لتستجمع أكبر عدد من الملتحقين. بذلت جهدي وسعيت سعي لثني صديقتي زهرة عن الالتحاق بهذه الفرقة، ولكن من دون أي فائدة. كانت قد أطبق عقلها على الانصياع لهم والالتحاق بهم، فتركتها تفعل ما تشاء.
تركتيها تذهب معهم؟
قلت لك كانت مصرة للالتحاق بهم، ولم يستطع أحد ثنيها عما عزمت عليه.
طيب وماذا حدث لها؟
عادت زهرة بعد انطلاقتها معهم بساعات قليلة.
عادت؟ كيف؟
سألتها ذات السؤال، ما الأمر؟ فقالت لي، ما أن وصلنا التقاطع حتى منعهم الحرس من الذهاب. بعدها لم أفهم ماذا حدث، فقد ساد الحرج والمرج، ولم أفهم سوى أنهم سمحوا لبعض الرجال فقط للتقدم إلى الجبهة، بينما لم يوافقوا على البقية وأرجعوهم، وبالطبع لم يسمحوا لنا بالمضي معهم وأعادونا.
استمعتم إلى المسلسل الإذاعي رواية العمة داه. شارك في التمثيل فاطمة عبد الله، نداء فاضلي،
سهيلة بدوي،
محمد الصراف،
عقيل عادل،
وداد شولي،
محمد العرجي،
مريم بيرانداخ،
علياء صالح، سارة عبد الخالق،
نافع البيضاني،
فاضل عبد الرضا، وحيدر البهبهاني.
عدل سما هدى نور.
سماء. نصير للورى عند الغوالي، إن في الصدق نجاة، إنما العقل دليل يمسك الدنيا الجهول، هكذا أوصى الرسول. إن في الصدق نجاة، إنما العقل دليل يمسك الدنيا الجهول، هكذا أوصى الرسول. عدل سما نور الهدى، يا مصطفى يا مصطفى خير الرجاء، يا مرتجى يا مصطفى يا مصطفى. عدل سما سما هدى، يا مصطفى يا مصطفى خير الرجاء، يا مرتجى يا مصطفى يا مصطفى. عدل سما
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكايا وخفايا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبائي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، نرحب بكم أجمل ترحيب في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا معكم عند مجموعة أخرى من حكايا الشعوب وقصصها وأساطيرها، حيث التراث الإنساني الذي يختزن في تضاعيفه الكثير من الخفايا والأسرار التي تعكس تطلعات الإنسان وأمانيه من جهة، ومخاوفه وهواجسه من جهة أخرى. ندعوكم للمتابعة.
مستمعين الأفاضل، لآلاف السنين ظل التنين يأسر عقول البشر، وكان مصدر الإلهام الذي استوحى منه الكثير من الكتاب والشعراء والموسيقيين أعمالهم وإبداعاتهم. وهناك أساطير عديدة تروى عن التنين على مر القرون، وأقدمها يشير إلى أن التنين أتى من البحر، حيث ارتبطت هذه المخلوقات طوال عهود التاريخ بالماء. وفي الماضي كانت خرائط العالم تضع على المناطق غير المكتشفة عبارة هنا يسكن التنين.
وقصص التنين المبكرة كانت تتمحور مستمعين الأفاضل حول مسألة الخلق أو الحفاظ على الكون من الفوضى، لكن تلك القصص أصبحت تركز في العهود اللاحقة على حكايات البحث عن الكنوز وإنقاذ الأميرات. أقدم القصص المروية عن التنين وردت في أسطورة سومرية تعود إلى العام 5000 قبل الميلاد، وتدور أحداثها حول تنين يسمى زو. وقصة التنين زو هذا تتضمن عنصر الإله، وتشرح كيف أن زو سرق الألواح التي سجلت عليها القوانين من الإله إنليل، ويقوم إنليل بإرسال إله الشمس نينورتا لاستعادة الألواح، وينفذ نينورتا المهمة ويقتل زو في أثناء المواجهة، كما تتضمن الحضارة البابلية قصصا مشابهة عن التنين.
نعم مستمعينا الكرام، وثمة قصة حثية نسبة إلى الحثيين تتحدث عن الطريقة التي تمكن بها إله العواصف بمساعدة الإلهة إيناراس وعشيقها البشري هوباسيغا من قتل تنين يقال له إيلوغانكا. وهناك قصة كنعانية من أشعار بعل تروي كيف أن الإله بعل هزم تنينا بحريا له 7 رؤوس يقال له يامنهار. وفي مصر راجت أسطورة تتحدث عن تنين بحري حاول أن يلحق الهزيمة برع إله الشمس المصري، لكنه قتل على يد إله آخر اسمه سيث.
نعم أعزائي المستمعين، وتعزى فكرة إنقاذ الأميرات من براثن التنين على يد أبطال شباب إلى الأساطير اليونانية، وكانت كائنات التنين اليونانية هي مصدر الأسطورة في الآداب الغربية. وأقدم قصة إغريقية عن التنين هي قصة الفروة الذهبية. وفي القصة أن رجلا يقال له جيسون أبحر في سفينة بحثا عن فروة ذهبية بمساعدة أميرة ساحرة تسمى ميديا، وكانت الفروة بعهدة الملك كلوشيس، وكان يحرسها تنين صعب المزاج. وكانت ميديا قد وعدت جيسون بالزواج منها إن هو أفلح في استعادة الفروة الذهبية من التنين، وهذا ما حدث في النهاية.
أحبتنا المستمعين، الصورة الشائعة عن التنين ترسم له ملامح مخلوق شرير وقاس ومتعطش للدماء، وله جسد ضخم ودائما ما ينفث من فمه النار، وله 4 قوائم ومخالب تشبه مخالب الأسد، وجناحان هائلان وجلد خشن ومتغض. وبعض أنواع التنين يملك القدرة على تغيير شكله ولونه، والتنين حسب ما تفيد الأساطير يأكل ولكن مرة واحدة في الشهر، وهو يتغذى على لحم خروف أو ثور كما يأكل لحم البشر. وتصرح بعض الأساطير بأنه يفضل لحم الفتيات العذارة بشكل خاص. وتقول بعض الأساطير إن من يأكل قلب التنين فإنه يصبح قادرا على فهم لغة الطير، أما من يأكل لسانه فإنه يصبح حجة في النقاش والإقناع.
ومع مجيء المسيحية انتهى التنين، إذ كان فرسان القرون الخوالي تواقين إلى إثبات شجاعتهم، واكتشفوا بسرعة أن صيد التنين كان عملية مربحة، وسرعان ما انقرض التنين بعد ذلك من العالم. وكان الفايكنج ينحتون مقدمة سفنهم على هيئة تنين، إيمانا منهم بأن ذلك يجلب لهم الحماية والأمان. واليوم أعزائي المستمعين، ما يزال عالم ويلز يحمل صورة تنين أحمر على خلفية من اللونين الأخضر والأبيض، وما زال التنين هو الرمز الرسمي لذلك البلد. ويعتقد أن جسد التنين كان عبارة عن مزيج من الخصائص الفسيولوجية لحيوانات عديدة، فله جسم أفعى ورأس جمل وقرون غزال ضخم وعينا أرنب وأذنا ثور وبطن ضفدع ومخالب نسر. ويصور التنين في الشرق باعتباره مخلوقا طيبا ورحيما وذكيا، والصينيون يحتفظون بأقدم تاريخ مكتوب في العالم عن هذه الكائنات يعود إلى 1000 سنين. ومن الناحية التاريخية هناك ربط دائم ما بين التنين وحالة الطقس، إذ يقال بأن أسوأ الفيضانات في آسيا كانت تحدث بسبب موت تنين.
نعم أعزائي الكرام، وفي الصين كان التنين رمزا لبعض الأباطرة هناك، وكان هناك قانون قديم في الصين ينص على أن الإمبراطور وحده هو من يحق له ارتداء ملابس عليها نقش تنين كرمز للسلطة والمنع. وكان لون التنين الإمبراطوري أصفر، وهو أعلى الفصائل مكانة ومقامة، وإذا ما قبض على أي إنسان عدا الإمبراطور مرتديا رمز التنين الأصفر فإنه يحكم عليه بالموت فورا. وما تزال حيوانات التنين تظهر في الاستعراضات والاحتفالات العامة في آسيا، وأشهرها الاحتفال بعام التنين في الصين.
إخوتنا المستمعين، يتميز التنين الأوروبي في الأساطير بالشر الشديد وبقسوته في التعامل مع البشر وانحيازه إلى جانب الشر، وأنه لا يستطيع التفاهم مع البشر ويقاتله البشر دوما. ونحن نجد التنين في الثقافة الأوروبية يحرس شيئا ما، يقاتل لأجله ويدافع عنه باستماته، ويقتل كل من يحاول الاقتراب من الكنز إلا أصحابه. ومن حيث الشكل فالتنين الأوروبي يحتوي ظهره على الكثير من الزعانف، ويمكنه الطيران ونفث النار وأحيانا الحديث، وأعداد أقدامه لا تقل عن 4.
نعم، وفي رومانيا مستمعين الأفاضل يحتل اسم دراكولا مكانة خاصة لدى الرومانيين، ومعناها في لغتهم الدارجة ابن التنين، وهي ترمز إلى والد الكونت فلاد الملقب بدراكولا. وكان والده يلقب بدراكيول ومعناها التنين، فهذه إشارة في الثقافة الشعبية إلى قوة التنين وقسوته، كأن يصف المرء الشخص بالثعلب لما يرى منه من الذكاء أو بالأسد لما يرى منه من القوة، فكذلك يصف الرومانيون الكونت بالتنين لما يرون منه من القسوة والبطش، وهذا يلقي الضوء على تصور الناس عن التنين لدى هذا الشعب.
ولكن أيها الأحبة، لم يرد ذكر التنين في الحضارة العربية إلا في كتاب لسان العرب، حيث جاء فيه أن التنين ضرب من الحياة من أعظمها كأكبر ما يكون منها، وربما بعث الله عز وجل سحابة فاحتملتها، وذلك فيما يقال والله أعلم إن دواب البحر يشكونه إلى الله تعالى فيرفعه عنها. قال أبو منصور، و أخبرني شيخ من ثقات الغزاة أنه كان نازلا على سيف بحر الشام، فنظر هو وجماعة أهل العسكر إلى سحابة انقسمت في البحر ثم ارتفعت، ونظرنا إلى ذنب التنين يضطرب في هيدب السحابة، وهبت بها الريح ونحن ننظر إليها إلى أن غابت السحابة عن أبصارنا. وجاء في بعض الأخبار أن السحابة تحمل التنين إلى بلاد يأجوج ومأجوج فتطرحه فيها، وأنهم يجتمعون على لحمه فيأكلونه.
وهكذا إخوتنا المستمعين، فقد عاشت قصص التنين آلاف السنين، ويبدو أنها لن تتلاشى تقريبا. ومن المؤكد أن العديد من تلك القصص والأساطير عن ذلك الوحش الخرافي سوف تروى لتملأ خيال الأطفال والكبار على حد سواء، وسيستمر الفنانون والشعراء والأدباء في استلهام قصص التنين ورسمه بشتى الأوضاع والصور، طالما أطلقوا لمخيلتهم العنان باتجاه عوالم السحر والأساطير.
أعزائنا المستمعين، على أمل أن نلتقيكم في حلقة الأسبوع المقبل من برنامج حكاية وخفايا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بإذن الله تعالى. نستودعكم الرعاية الإلهية، شاكرين لكم حسن الإصغاء والمتابعة،
وراجين منكم مستمعين الأفاضل أن تكونوا في انتظارنا عند قصص وأساطير أخرى من تراث الشعوب وخفايا وأسرار أخرى كامنة فيها.
حتى ذلك الحين نستودعكم الله،
وإلى اللقاء.
Thank you. فقه الصلاة
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه سأله رجل عن القراءة خلف الإمام فقال لا، إن الإمام ضامن للقراءة وليس يضمن الإمام صلاة الذين هم من خلفه، إنما يضمن القراءة. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان وجوب إتيان المأموم بجميع واجبات الصلاة إلا القراءة في الركعة الأولى والثانية إذا أتم بالإمام فيهما. كان كلامنا ولا يزال في صلاة الجماعة، ويكون البحث في هذه الحلقة وما بعدها عن أحكام الجماعة، ومن أحكامها أنه لا يتحمل الإمام عن المأموم شيئا من أفعال الصلاة ومن أقوالها غير القراءة في الركعة الأولى والركعة الثانية. فلو أن شخصا دخل في صلاة الجماعة في أول ركعة بأن كبر بعدما كبر إمام الجماعة، فإمام الجماعة يتحمل عن هذا الشخص قراءة الحمد والسورة التي بعدها في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية، ويجب على المأموم أن يأتي بباقي ما يجب عليه كما إذا صلى منفردا من أفعال كالركوع والسجود، ومن أقوال وأذكار كذكر الركوع والسجود والتشهد. وتجب عليه المتابعة في الأفعال، فلا يركع قبل إمام الجماعة ولا يسجد قبله ولا يقوم قبله. ورب سائل يقول: إذا كان إمام الجماعة يتحمل عن المأموم قراءة الحمد والسورة التي بعدها، فهل يجوز للمأموم أن يتأخر في سجود السجدة الثانية من الركعة الأولى ويقوم للركعة الثانية متأخرة لأن الإمام يتحمل عنه القراءة؟ الجواب: لا يجوز التأخر لأنه تجب المتابعة في القيام. نعم، إذا تأخر قليلا بحيث لا يخل بالمتابعة فهذا التأخر يكون جائزا. سؤال: ما دام إمام الجماعة يتحمل القراءة عن المأموم، فهل تجب على المأموم الطمأنينة في القيام وفي حالة قراءة الإمام؟ الجواب: لا تجب الطمأنينة في القيام حتى في حالة قراءة الإمام الحمد والسورة، ما دام الإمام يتحمل عنه القراءة. فلو أن شخصا في الركعة الأولى أو الثانية من صلاة الجماعة وفي أثناء قراءة الإمام الحمد والسورة رفع رجله أو تقدم قليلا أو تأخر أو زاحمه مار فتحرك عن مكانه، فلا إشكال في صلاته وجماعته. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياة لها أسماء. آيات لها أسماء، تبرك بالآيات الأعلام في كتاب الله العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ولي الإنعام وأزكى الصلاة والسلام على أشرف الخلق والأنام المصطفى محمد وآله الكرام. أيها الأخوة الأعزة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في متابعة أخرى للبحث السابق حول آية القبلة، وهي قوله تعالى في سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. صدق الله العلي العظيم. وهنا أحببنا أن نوضح أمرين: الأول أن بيت المقدس كان القبلة الأولى والمؤقتة، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان ينتظر تحويل القبلة إلى الكعبة المشرفة، لا سيما وأن اليهود تمادوا في سخريتهم بالمسلمين بل وبالإسلام لأنه أقر قبلتهم، فنزلت الآية بتحويل القبلة نسخا للحكم السابق، فخاب اليهود في ذريعتهم ومالت قلوب أهل الحجاز إلى هذا الأمر لارتباطهم ارتباطا خاصا بالكعبة المشرفة، وبدأ الهم المقدس يتجه نحو تطهير هذه القبلة المكرمة من الأصنام والأوثان التي وضعها المشركون. أما الأمر الثاني فهو أن الأرض دحيت من تحت الكعبة حتى أصبحت الكعبة قطبا لها، حتى لو نظر الناظر من خارج الكرة الأرضية إلى المصلين في جميع أنحاء العالم لرآهم دوائر تتمحور وتضيق تدريجيا حتى تتصل بالمركز القطب وهو بيت الله الحرام الكعبة المعظمة، وهذه ظاهرة متميزة في الإسلام. وكان هذا الأمر أيها الإخوة باعثا على تطور علم الهيئة والفلك وعلم الجغرافيا عند المسلمين بسرعة مدهشة خلال العصور الإسلامية الأولى، سعيا منهم لمعرفة اتجاه القبلة في بادئ دراستهم. والآن نعود أيها الإخوة الأعزاء إلى الآية لنرى ما روي في ظلها من الأخبار، فنجد الشيخ الصدوق رضوان الله عليه يقول في كتابه الشهير من لا يحضره الفقيه: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله إلى بيت المقدس بعد النبوة 13 سنة بمكة و19 شهرا من المدينة، ثم عيرته اليهود فقالوا له: إنك تابع لقبلتنا، فاغتم لذلك غما شديدا، فلما كان في بعض الليل